السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. هذا هو درسنا الرابع مع وقفات من الدروس التربوية التي أتت بها سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بها نورا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل. أذكركم أن السورة انقسمت إلى خمسة عناصر تخدم محورا رئيسا، وهو محور إيه؟ التربية، السلوك. وقسمت السورة إلى خمسة عناصر. العنصر الأول الذي عشنا معه خلال دروس الثلاثة الماضية اشتمل على حدي الزنا والقذف، وعلى حادثة عرفت في التاريخ بحادثة الإفك، كما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ولعلنا استفدنا من الدروس السابقة أن الله سبحانه وتعالى عظم المؤمن وعظم حرمته وعظم التعدي على حرمات المؤمنين، فلا يتعدى عليه جسديا ولا يتعدى عليه حتى بالكلمة. فإنك لو قلت كلمة في حق أخيك ليس لك عليها دليل فإنك تعاقب في شريعة الإسلام، فإنك إيه؟ تعاقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والله إن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. حرمة المؤمن أعظم عند الله منين؟ من الكعبة. فالإنسان شوف، تخيل لو اشترى إنسان على الكعبة فما حكمه؟ فلو اشترى أحد على حرمة المؤمنين فما جزاؤه وما جريمته؟ حادثة الإفك أيضا استفدنا منها استفادات كثيرة أشر إلى بعضها في الدرس الماضي، ورأينا شأن وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي عند ربه سبحانه وتعالى، فقد أنزل في براءة أهله 10 آيات تتلى إلى يوم الدين. وأمنا عائشة رضي الله عنها ما كانت تتوقع ذلك، بل إنها كانت تحتقر أمرها عند ربها سبحانه وتعالى، فقالت: والله ما كنت أرجو ذلك، وما كنت أتخيله، وما كنت أتوقعه، وكل ما كنت أتمناه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه تثبت براءتي عنده فقط. هي كانت تحتاج بس إلى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا، فإذن الله سبحانه وتعالى يعلي شأن نبيه، وذلك فقد أعلى شأن بيته، ومن باب أولى شأن مين؟ نبيه صلى الله عليه وسلم. فينزل 10 آيات في أمنا عائشة تتلى إلى يوم الدين ببراءتها، بل إن الذي يقع في أمنا عائشة بما برأها الله به فقد حكم الشرع عليه بالكفر. حكم الشرع عليه بالإيه؟ بالكفر. من قذفها ورماها بما برأها الله سبحانه وتعالى منه فإنه عندئذ يكون مكذبا بكلام الله تعالى، لأن الله هو الذي أنزل براءتها. ولعلنا لاحظنا أيضا فظاعة وجرمة الشائعات، لأن الذي صدر عبارة عن شائعة تكلم بها منافق فتلقفتها الألسنة وتناقلتها فأحدثت ضجة، مش أقول في مجتمع أو في بلد، بل في الأمة الإسلامية ككل، أن المجتمع الإسلامي كله ثار واضطرب بسبب هذا الايه، بسبب هذا الكلام. وهذا ان كان فانما هو من خطوره الشائعات. اخواننا عندنا مبدا اسمه التثبت، سنعلمه ان شاء الله في هذه اللحظات التي سنعيشها. يبقى اذا ده العنصر الاول، ولعلنا استفدنا هذه الامور. ويختم هذا العنصر بايه عظيمه جدا لعلنا نفقهها جيدا: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ما اجملها من ايه، فلها معنى، لها معنيان. الاول ما عليه جمهور العلماء ان الخبيثات للخبيثين يعني الكلمات الخبيثات. يبقى الوصف هنا للكلمات، بمعنى ان الكلمات الخبيثات لا يتلفظ بهن الا خبيث، والخبيثون لا يتلفظون الا بالكلمات الايه، الا بالكلمات الخبيثات. وهكذا الكلمات الطيبات لا يتلفظ بهن الا الطيبين، والطيبون لا يتكلمون الا بالكلمات الايه، الا بالكلمات الطيبات. وعلى التفسير الاخر وعليه الاقل ان النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والخبيثون من الرجال لا ينكحون ولا يريدون ولا يرغبون الا في النساء الخبيثات. هكذا الطيب لا يقبل الا طيبه، والطيبه لا يقبل عليها ولا تقبل الا طيبه. فما بالكم هذا في حق المؤمنين الطيبين، فما بالكم بسيد الطيبين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وهو طيب مطيب بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، فقد اصطفاه واختاره على العالمين وفضله على الأنبياء والمرسلين. فهل يجعل الله سبحانه وتعالى تحته إلا طيبة؟ فهل يجعل الله سبحانه وتعالى تحته إلا طيبة؟ لذلك كان من تفسير بعض العلماء: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، قالوا ظنوا أن المؤمن لا يفجر بأمه. المؤمن لا يفجر بإيه؟ لأن أم المؤمنين عائشة، هذه أمه بموسى لما دخل فقال أريد أن أسألك، أو أبو ذر الله أعلم لما دخل وقال أريد أن أسألك أسئلة ولكن أستحي، قالت سل ما شئت فأنا أمك، سل ما شئت فأنا إيه، فأنا أمك. ظن المؤمنون والمؤمنات، هل يفجر المؤمن بأمه؟ هل يتوقع أن المؤمن ينظر لأمه؟ المؤمن، أنا بقول المؤمن عشان محدش يعترض الآن ويقول طب ما في شذوذ جنسي ينظر إلى أخته وإلى أمه وإلى، ماليش دعوة بالكلام ده، أنا بتكلم على مين؟ على المؤمن. لأن ربنا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني إيه؟ هل يفجر المؤمن بأمه؟ هل يفجر المؤمن بأخته؟ هل ينظر إليها نظرة شهوة؟ المؤمن ينظر إلى أمه أو إلى أخته أو إلى ابنته نظرة شهوة؟ لذلك فكيف بأم المؤمنين؟ كيف بأم المؤمنين؟ يبقى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا إيه بقى الظن وإيه القول؟ يريد الله أن يطهرك ظاهرا وباطنا. فالظن ما يتعلق بالباطن، والقول ما يتعلق بالإيه؟ بالظاهر. القول ده حاجة ظاهرية ولا باطنية؟ قول ظاهر. طب والظن؟ أنت بتظن بي خير أو سوء، أنا أعرف؟ ده ظن، حاجة كاملة فيك، حاجة داخلية فيك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يطهر المؤمنين بعضهم لبعض، فلا يظن بعضهم ببعض إلا خيرا، ولا يقول أحد في حق أخيه إلا خيرا. يبقى من جوه من بره أنت لا تكن للمؤمن أخيك إلا خيرا. يبقى ظن وقال، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم تنتقل من الصورة إلى عنصر، إلى عنصرها الثاني. والعنصر الثاني يبدأ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. وتنتهي بقول الله تعالى، وينتهي العنصر بقوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذا هو العنصر الثاني من العناصر التي تخدم المحتوى العام للسورة، اللي هو محور التربية والآداب والأخلاق. والإسلام يا أخواننا لا يعتمد في تشريعه على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف إنما يعتمد قبل كل شيء على الوقاية، وهو لا يحارب الدوافع الفطرية. لأن بعض الناس يقول لك شايف سورة تبدأ بالحدود، حد زنا، حد قذف، عقوبات عقوبات. نقول أن الإسلام لا يعتمد إيه في تشريعه وفي إنشاء مجتمعاته النظيفة على العقوبات ابتداء، إنما إيه إنما يعتمد قبل كل شيء على الوقاية. ثم الوقاية خير من الإيه من العلاج. فهو بداية طيب علاج بقى، ده يبقى حد بقى إيه حد قاطع. هنبدأ نخش في العلاج إذا تعدينا مرحلة الإيه الوقاية. إذا ما كنتش تاخد بالوقايات بوسائل الوقاية اللي ربنا أرشدك إليها، يبقى أنت دخلت نفسك فين؟ في العقوبات. دي مرحلة العلاج بقى. وإحنا عندنا الوقاية خير من الإيه؟ خير من العلاج. ثم يبقى ده أول حاجة، ياريت نحفظ الكلام ده عشان نستطيع أن نرد على الهجمات الشنيعة اللي بيرميها العلمانيون والمستشرقون، طبعا قبلهم الكفار والمنافقون بيرموا بها الإسلام. نقول لهم إن الإسلام لا ينشئ المجتمعات ابتداء على العقوبة، وإنما يبدأ بإيه؟ بوضع وسائل الوقاية. ثم هو لا يحارب الدوافع الفطرية، لا يحارب الإيه؟ طبعا الغرب يقول لك ليه تمنعوا الجنس؟ ليه تحرموا الزنا؟ دي حاجات فطرية مركبة في جسد الإنسان، فلماذا تحاربوها؟ نقول لا نحاربها، ولكن ننظمها ونضمن لها الجو النظيف الخالي من المثيرات. نحن لا نحاربها ولكن إيه؟ ننظمها ونضمن لها الجو النظيف التي إيه؟ تتفاعل معه. لذلك العنصر ده احتمل اشتوى على إيه؟ اشتمل على حرمة البيوت وضرورة الاستئذان. 2. غض البصر من الرجال والنساء. 3. عدم التبرج بالزينة لإثارة الشهوات. 4. تيسير الزواج لا سيما للفقراء من الرجال والنساء، وعدم تعريض الرقيق للبغاء. يبقى ده محتويات الايه العصر، وكلها كما نرى وسائل ايه وقائية تحمي المجتمع من الوقوع في الفاحشة والرذيلة. طيب تعالوا بقى نأخذ بس جزء بسيط من هذا العنصر على أن نكمل في اللقاءات القادمة إن قدر الله لنا اللقاء وشاء لنا البقاء. أول حاجة، يا أيها الذين آمنوا، لاحظ هذا النداء، نداء لمين؟ للمؤمنين. سيدنا عبد الله بن عباس يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فرعها سمعك، يعني إيه؟ أديها كل كيانك. ليه؟ إما أمر وخير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه. حاجة من الاثنين، يا أيها الذين آمنوا، بعدها إيه؟ حاجة من الاثنين، يا خير ربنا يأمرك به يا شر ربنا ينهاك إيه؟ فاديله، اديله سمعك، لأن الله سبحانه وتعالى ما ترك لنا بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا ونهانا عنه. والله سبحانه وتعالى ما من باب يقربنا إلى الجنة إلا وأمرنا الله به، وما من باب يقربنا إلى النار إلا ونهانا الله عنه. فاعط سمعك وبصرك وكيانك كله لربك إذا نادى عليك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا، يبقى ده نهي أهو، يبقى ده إيه؟ نهي، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إخواني الكرام، البيت بيت والسكن سكن، ما سمي البيت بيتا إلا من البيتوتة، وما سمي السكن سكنا إلا من الاطمئنان والاستقرار فيه. يبقى الإنسان إيه؟ ها؟ يبقى اسمه بيت، يبيت فيه ويطمئن ويرتاح، سكن ليسكن فيه. طيب إذا تركت البيوت، من دخلها دخلها، ومن تغشاها تغشاها، ومن هجم عليها هجم عليها، يبقى إذن المعنى العام للبيوت طلع دلوقتي وخرج. إذا كان المرء لا يأمن في بيته ولا يرتاح في بيته ولا يسكن ويستقر ويهدأ في بيته، أصبح ده مش بيت ولا أصبح إيه؟ وأصبح في سكن. يبقى لابد ان نحافظ على هذا الايه، نحافظ على هذا المعنى. زمان في الجاهليه كانوا لا يتخذون ابوابا، لا يتخذون ايه باب، عباره عن ستاره كده، ها تعرف معظمهم كان يعيش في خيام او بيوت عشوائيه، ولا قليل منهم من يبني بيتا بالطوب اللبن او بالخشب او بعسف النخيل وجريد النخيل الى اخره، فكان عباره عن ستاره توضع هكذا، فياتي واحد من هؤلاء فيدخل على البيت دون استئذان ويهجم على البيت هجوما، وهذا ليس بادب، وهذا ليس بايه بادب. فتعرفين البيوت لها حرمه، البيوت لها ايه لها حرمات. من اجل ذلك لما جاء بقى الإسلام بتعالي سمحة اشتكت بعض النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولوا رجال ما زال فيهم عادات جاهلية، واحد من هؤلاء يدخل ويهجم على البيت، ولعلي في حالة لا أحب أن يراني عليها أحد يا رسول الله، في حالة لا أحب أن أراه، بل إن البعض كان يدخل فيفاجأ بوضع الرجل مع امرأته في وضع جماع، في وضع ايه جماع، وهذا وارد، من حقه ان ياتي امراته في بيته وفي مسكنه ويفاجئ ان احد الناس يدخل عليه في هذا الوضع. من يحب من العفيف، سواء كان عفيف او عفيفه، من منا يحب ان يراه احد من الناس وان كان اقرب الاقربين اليه في هذا الوضع؟ ما يحب ان يراه احد. لذلك جاءت حرمه البيوت. يا ايها الذين امنوا، انا عايزك بقى من خلال أمور نتكلم عنها، نتكلم عن آيتين أو ثلاث آيات النهاردة، لكن هم ثلاث آيات، لكن انظر إلى السنة، سنة كيف فسرت وبينت ما أجمله القرآن، حتى نعلم أنه لا غنى لنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث آيات نعيش معها، لكن انظر إلى الكم الهائل من الآيات من الآثار والأحاديث التي جاءت تخدم تفسير هذه الايه هذه الآيات. يبقى عندنا أول حاجة حرمة البيوت. اسمع بقى في حرمة البيوت قول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقئوا عينه. لو واحد اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقئوا إيه؟ أن يفقئوا عينه. في الصحيح عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر باب النبي صلى الله عليه وسلم، الباب في زي عين سحرية كده، في جحر قرن يعني أعزكم الله، في باب النبي، فراجل كده بص من هذا الايه من هذا الجحر، ومع النبي مدراء يرجل بها رأسه، مشت ها يسرح به شعره صلى الله عليه وسلم، فقال من اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنتك به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. لو لا أعرف أنك بتبص علي لطعنتك بهذا المدرة مش في عينك، لأن إنما جعل الإيه؟ إنما جعل الإذن استئذان من أجل الإيه؟ من أجل البصر، لكن أنت لا تقع عينك. طيب عن أنس: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاء، يعني حذفته بعصاء، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. شفت بقى حرمة البيوت قد إيه؟ يبقى اللي بتجسسوا على بيوت المؤمنين والمؤمنات فليعلموا هذا إيه؟ هذا الكلام. ونرجع بقى لشبهة أثارها بعض العلمانيين، وقال لك الحديث بقى للعلماء ردوا عليه حديث موسى عليه السلام لما دخل عليه ملك الموت ففقع عينه، حديث في الصحيح، قامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذا الحديث، وشنعوا على الإمام البخاري. نقول لهم هذا الكلام يوضحه ليه يا أخوانا؟ لأن ملك الموت، أولا الأنبياء لهم خاصية، الأنبياء دون سائر البشر لهم خاصية عند الموت. ما هي هذه الخاصية؟ أن يستأذنوا. حد فينا ملك الموت بيستأذنه يقول له تموت ولا ما تموتش؟ لا، الأنبياء بيستأذنوا، الأنبياء يستأذنوا ويخيروا بين الدنيا وبين الموت. دل ذلك حديث الصحيح كلنا عارفينه لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله. فبكى أبو بكر الصديق فتعجب القوم مما تبكي رسول يحدث عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة. فعلموا بعد ذلك إن العبد ده هو مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المقصود بكلام ده مين؟ واللي فهمها أبو بكر ففهمناها أبا بكر. هو ده اللي يستحق في حقه فهم إن هذا الكلام في حق النبي. يبقى رجل خيره الله يبقى تخيره تخير الأنبياء. طبعا الأنبياء عند موتهم لهم خصائص تانية تانية يعني أن يدفنوا حيث حيث ماتوا. نبي يقبر في المكان اللي هو اللي هو مات فيه. ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة في حجرة عائشة. تعال هنا يبقى لابد أن يخير. ملك الموت لما دخل على موسى عليه السلام في الصورة الأولى المرة الأولى لم يخير. دخل ودخل ليس في صورته الحقيقية في صورته الملائكية ودخل دون استئذان. فدخل على موسى ولم يخير. فلما موسى رأى رجلا في بيته ولم يستأذن ولم يخير ضربه في عينه ففق عينه. فصعد ملك الموت إلى الله سبحانه وقال لقد بعثتني يا ربي إلى رجل يكره الموت. فقال له انزل وقل يا موسى ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة طالتها يدك عاما تعيشه في الدنيا. فنزل فقالوا بقى في صورة ملك الايه ملك الموت داخل باب ملك الموت واستأذن وقال إن ربك يأمرك أن تضع يدك على متن ثور على جسم ثور فلك بكل يد طالتها لك بكل شعرة وقعت عليها يدك سنة تعيش في الدنيا. تخيل بقى يد سيدنا موسى اللي وكز بها الراجل جابه لمس أكتاف مات. لو حطت على متن ثور تجيب كم شعرة؟ كم؟ مليون؟ ممكن ها؟ تحط كده لك بكل شعرة سنة وعام. فقال موسى ثم ماذا؟ وبعدين قال ثم الموت. قال فالآن طالما النهاية موت يبقى الايه؟ يبقى الآن بعد الحياة الطويلة دي ايه اللي يحصل؟ قال له الموت. قال له فالآن. يبقى موسى ما اعترضش ابتداء. هو ده الحديث اللي بتعانوا بيه. هو دخل بدون استئذان وغير هيئات الملكية ولم يخير كالمتبع مع الأنبياء والمرسلين. ففق عينما لما دخل في الصورة الثانية قال اقبض روحي واستسلم لأمر ربه سبحانه وتعالى وجل في علاه. الاستئذان الاستئذان ثلاث مرات معانا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو موسى الأشعري كل دي أداب لازم نعرفها أخواننا. هي دي الأداب اللي جاءت بها صورة النور. الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المخالفات التي تعيشها أمة نبي الأخلاق في هذه الأيام. مخالفات الاستئذان ثلاثا. سيدنا أبو موسى الأشعري في يوم ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأطرق عليه الباب. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس. فأطرق عليه الباب طرق وانتظر مرة ثانية وانتظر مرة ثالثة وانتظر فلم يجب لطلبه فمضى. فقال عمر وكأني سمعت صوت عبد الله بن قيس انطلقوا فانظروا. سيدنا عمر بيقول يعني وكأني سمعت هو فين. فخرج رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان طبعا في زمن الخلافة. فلقى أبو موسى الأشعري مشي. فقال عمر بيستدعيه تعالى فذا. فقال لماذا مضيت؟ ليه مشيت؟ قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ما سمعش الحديث ده. فقال إما أن تأتيني ببينة على قولك وإلا أوجعتك ضربا.
يعني هجيب ايه حد يشهد معاك على الكلام ده؟ والا ايه ده حكم، والا اوجعتك ضربا. طبعا سيدنا ابو موسى ذهب مزعورا الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من منكم سمع قول رسول الله؟ الاستئذان ثلاث، وان اذن لك والا فيؤذن لك والا فارجع. فكل الحاضرين قالوا: كلنا يا ابا موسى سمعناه من رسول الله. قال: فلياتي معي احدكم يشهد لي عند عمر فقد توعدني اذ لم اتي له بشهد. فقال: والله لا يذهب معك الا اصغرنا. اذا كان الصغير سمعه فيبقى باب اولى الايه كبير. وكان اصغرهم هو ابو سعيد الخدري، ابو سعيد الخدري، فذهب. ده المبدا عرف فيما بعد بمبدا التثبت، بمبدا الايه التثبت في علم الحديث. كده تلاقي عندهم قاعده اسمها قاعده التثبت، لما ياتيك خبر تتتبع تشوف مين اللي رواه ومين اللي جابه ومين اللي قاله تاني وتالت، عشان ايه؟ نعرف مش واحد بس اللي قال هذا ايه اللي قال هذا الكلام. وان كان الاصل في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل، يعني احنا نبحث في سيرة كل انسان خلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الصحابي في تابعين وتابع التابعين، لما يأتينا حديث نوع ندور بقى الراجل ده كان ايه، عدل ولا مش عدل، صدوق ولا ممكن يكذب، كذا ولا كذا. انما لما تيجي بقى في الجرح والتعديل بالنسبة للصحابي تقول: الصحابة كلهم عدول. في غير الصحابي يقول لك مثلا سفيان الثوري قال في ايه، ابن عيينة قال في ايه، احمد بن حنبل قال في ايه، اخبلك فلان قال في ايه. نقعد ندور الائمه الذهبي قال في ايه، قال في الراجل الراوي ده ايه. انما في الصحابه بتوع النبي نقول ايه، كلهم عدول، مش محتاجين حد قول حد فيهم. لكن عمر اراد ان يضع الايه حتى لا يتعدى. قال في بعض الروايات: والله ما كذبتك يا ابا موسى، ولكن خشيت ان يشتري الناس على حديث رسول الله فيحدث بما لم يسمع من رسول الله. انا عايز ايه اعمل لقدام، سياتي اقوام يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منين؟ من النار. عمر بقى هذا الحديث رضي الله عنه خايف يشتري الناس، فمش عايز بقى واحد كل واحد، لا تأكد من حفظك فقول الكلام قدام الناس، لو لقيت غيرك حافظه وغيرك كده يبقى الكلام ده فعلا ايه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بقى ايه، عمر كان له نظر ثاقب، وانتم تعلمون يعني مدى بعد نظر عمر رضي الله عنه. لقد نزل القرآن على لسان عمر، ها نزل القرآن، وعمر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرى بنور مين؟ بنور الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. طيب يبقى ده ايه، وقصة برضو أبي موسى الأشعري ودي الاستئذان ثلاثة، وقصة النبي مع سعد بن عبادة وإن كان البعض ضعف إنما موجودة في مسند الإمام أحمد، ونستأنس بها مع كون البعض وجد فيها ضعف. إن يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ذهب إلى سعد بن عبادة، سعد بن عبادة ده سيد الخزرج من الأنصار، فذهب فاستأذن على سعد وسلم فقال: السلام عليكم. وسعد يرد السلام في سره بصوت خافت، فيرجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم يسلم واستأذن للدخول عليه، فيسلم عليه ويرد السلام بصوت خافت، فيسلم عليه ثلاثا فيرد سعد بصوت خافت، فيمضي النبي صلى الله عليه وسلم مشي. فيجري سعد وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لقد سمعناك ورددنا عليك السلام، فما الذي منعك من أن تأذن لي يا سعد؟ قال: أحببنا أن نستزيد من سلامك علينا يا رسول الله. ده أنت اللي بتسلم السلام عليكم، فحبنا ليه؟ حبنا نستزيد من سلامك علينا يا رسول الله، وأن تكسر من السلام علينا. ده إيه؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دي كلها في إيه؟ في الإذن، أنك تستأذن: يا أيها الذين لا تدخلوا بيوتا غير حتى إيه؟ تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا. والاستئناس إذن بلطف، يعني هو لطيف الاستئذان يسمى استئناس، وهو عكس الاستيحاش. الاستئناس من الأنس حتى تجد أنس، يعني من يأنس بك في بيته هو عكس من يستوحش بك في بيته بايه تجد انسا ها هو كما قال ابن عباس وغيره الاستئناس والاستئذان ولكن هو لطيف الاستئذان يعني تستأذن بايه لطف وذلك سميها استئناس شوف اللفظ عامله ازاي يستأنس يستأنس يعني في حد يأنس به في هذا البيت ولا مش مرغوب فيه لأنك لو دخلت بيتا ليس مرغوبا فيك فيه فإن جلست لن تجلس على أريكة أو كرسي صاحب البيت وإنما جلوسك عند إسى يكون على قلبه لو أنت دخلت بيت صاحب البيت ده مش راغب فيك مش هيأنس بك يبقى تجد أنس من صاحب البيت فلما تجد الناس ده تأنس بك خش اقعد يبقى الرحب والسعة إنما لو دخلت وأنت مش مرغوب فيك يبقى اللحظات ايه الثانية هتعدي كأنها ايه ساعات تقيلة ويبقى وعدك مش على الكرسي ساعتها ولا على الأريكة ده يبقى وعدك على فين أكنك قاعد على قلبه وعلى روحه يبقى ايه قلتها أحسن قلتها أحسن طيب في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكان بستان كده وكان فيه بئر ماء جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسدل قدميه الشريفتين في الماء مدت كده فين في الماء رجله محطوطة في الماء وكان حارس له على الباب أبو موسى الإيه الأشعري فأبو موسى جه عمر يستأذن خبالك ائذن يعني سلم على رسول الله وأذن لي عليه يعني أخش ولا فسيدنا موسى راح شوف الاستئذان شوف الأدب العملية مش إيه مش هجوم على البيوت ولا تتغشى كده بدون إذن فدخل أبو موسى وقال عمر في الخارج وما أدرك مع عمر عمر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أقرب الأقربين لرسول الله يستأذن يستأذن فقال عمر يستأذن يا رسول الله عمر لا قبل عمر استغفر الله قبل عمر مين أبو بكر الصديق وكان هناك باب فطرق الباب فطرق الايه الباب أبو بكر طرق الباب فخرج أبو موسى الأشعري ليرى من بالباب فوجد أبو بكر فقال أذن لي استأذن لي من رسول الله أخش ولا لا ها فذهب فقال أذن له وبشره بالجنة أذن له وبشره بالإيه وعمر جه قال أذن له وبشره بالجنة يا عثمان قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فقال الله المستعان انتوا عارفين البلوى اللي ايه اللي نزلت بعثمان رضي الله عنه وارضاه يبقى ده برضو ايه استئذان فدق الباب قرع الباب بقى اجارك الله من قرع الباب ليلا ها نسأل الله العفو والعافيه شو بقى السنه تبين قرع الباب قالوا انما يكون القرع بالاظافر صوتا يسمع ولا يفزع قرع بالايه أهو قرع يسمع ولا يفزع مش يخش يا تفتح يا كسر الباب يا تفتح يا احرق الدرس مش عارف ايه أهو قال لك كده قرع الباب بالاظافير دقا خفيفا يسمع ولا يفزع الاولاد ما يتفزعوش اهل البيت ما ايه ما يتفزعوش طيب قال لك ومن الاداب ذكر الاسم عمر لما استأذن قال أيدخل عمر أيدخل عمر وده الاستئذان يبقى ذكر الايه ذكر الاسم وهنسمع بقى طبعا نواهي كثيره عن عدم ذكر الاسم وكما قال ابو موسى هذا ابو موسى عندما استأذن على عمر قصه بتاع عمر يعني عمر لما جه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم دي في قصه ثانيه قصه الايلاء لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكان على غلامه فتى يسمى رباح فقال يا رباح استأذن لعمر أيدخل عمر أظهر مين أظهر الاسم قصة معروفة قصة الإلاء لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده ينام على حصير فقال أذن له فدخل فوجد الحصير قد علم في جسد النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم فبكى عمر وقال يا رسول الله كسرى وقيصر يتنعمان فيما هو فيه وأنت خير خلق الله يعلم الحصير في جسدك فغضب النبي وقال يا عمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب تشك فيه ولا إيه إنما هم قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا دي ناس بتتمتع بالدنيا وعجلت له طيباته. هنا أيأذن إذن لمين؟ لعمر. أيدخل عمر؟ يبقى الإفصاء عن الاسم، وده أدب حتى ده. أذكر اسمي، نعم أذكر اسمك واسمع بقى. يبقى برضه أبو موسى لما استأذن قال إيه؟ هذا أبو موسى، أنا أبو موسى، مش واقف بره يخبط مين؟ أنا. أيوة ماشي، مين أنا؟ حضرتك مين؟ اسمع بقى، العلماء بقى لهم مش عايز أقول لطائف ونكت في هذا الباب، منها علي بن عاصم الواسطي لما ذهب إلى شعبة، كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث، فخبط على الباب وطرق الباب. شعبة من؟ قال له أنا. قال ليس لي صديق يقال له أنا. أنا ما ليش صديق يسمى أنا. إذا كان لك اسم إيه؟ افصح عن اسمه. محمد بن سلام عن أبيه قال، أبو بقى بقول دقفت الباب على عمرو بن عبيد فقال من؟ قلت أنا. قال لا يعلم الغيب إلا الله. مين ده؟ أنت غير مين أنت عشان أعرف؟ لا ده أنقح من كده. بعضهم لما دق عليه الباب فقال طارق أنا، قال هم دق بالبيت. أنا دي إيه؟ أنا هم دق بالبيت، فيعتبرها إيه؟ يعتبرها هم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كده، النبي في حديث لما جاء جابر بن عبد الله، حديث جابر قال طرقت الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قلت أنا. قال من؟ قال أنا. قال أنا 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 هلا أفصحت عن اسمك؟ أنا 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 هلا أفصحت عن اسمك؟ يبقى تقول مين؟ ليه؟ ممكن ما يكونش مرغوب فيه برضو فيك، فلا تدخل وانت غير مرغوب فيه. طيب يبقى برضو لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة، لكل قوم عرفهم فين؟ في العبارة. يعني معلش مش لازم ادخل، في بعض بيقول لك اخش اجي ها امر، يبقى ايه الالفاظ ديت مش لازم ايه نتشبه، اهم حاجه عباره تدل على الايه ان انت ايه تخش. لان خلي بالك يعني تعرف بعض الناس هناك ايه يخبط الباب ويفصه برجله ويخش، تيجي تقول له يا حضره ده بالزريبه يقول لك انا استاذنت. طب اذن لك، خلي بالك، ودي علمها اولادك يترك الباب ما يفتحش الباب ويخش، لازم يسمع صوت ايه مثلا ادخل او مين هيسألك عن اسمه، فتقول له أنا فلان وتذكر الاسم، بعد كده يقول لك خش أو متيه ادخل أو لا، يبقى لازم أسمع إيه فضل ادخل تعالى، مش هي أخبط وخش، يبقى كده فيش استئذان، يبقى ما تخبطش أحسن، ملاش إيه ملاش لازم. طيب السلام مفتاح الدخول. أبو هريرة قال إذا قال الرجل أدخل ولم يسلم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح. قال عطاء السلام عليكم، قال نعم. يبقى هو إيه أذن دخل ما سلمش، يبقى ما تدخلوش، لازم يقول إيه السلام عليكم. السلام عليكم هي الإيه هي المفتاح. هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه. وطيب إذا أرسل إليك، لو واحد قال لك إيه أنا أدعوك إلى عقيقة أو إلى مأدبة، هذا يعتبر إذن خلاص، ما أنتش محتاج إلى إيه، مش محتاج إلى تروح، لأن هذا الرسول يعتبر هو إذنك. وفي حديث إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. طيب إذا وقعت العين على العين فقد تعين السلام. امتى يتعين السلام؟ لما يفتح لك الباب ادخل، نعم يفتح الباب، وقعت عينك على عيني فقل السلام، السلام عليكم، ولا تدخل حتى يقول لك ايه، حتى يقول لك ادخل. لا تقف قبالة الباب اذا كان مواربا او مفتوحا. انت رحت الى صديق وجدت الباب موارب او مفتوح، ما تنحش وتقف قدام الباب. يعني احنا اعتدنا في جو الحر بعض البيوت بيبقى مثلا ايه الطرق امان او الجيران يعني اعتادوا، فيفتح الباب شويه عشان يدخل ايه منفس هواء يعمل عمليه تهويه. فانت رايح فلقيت الباب موارب او مفتوح، ما تجيش بقى ايه تقوم واقف قدام الباب وتقوم رن وعينك ايه جايبه كاميرا على الباب، غلط. لما تلاقي الباب موارب او مفتوح تقف فين؟ على جنب. ليه؟ انما جعل الاستئذان من اجل ايه؟ حتى لا تقع عينك على ما يكره اخوك، حتى لا تقع. يبقى ده ايه؟ أدب. طب لو الباب مقفول خلاص، قال لك لو الباب مقفول قف في اي مكان، وان كنت ارى برضو لو انت خد تخبط وتاخد ايه جانب. انما احنا الان معظمنا عنده الايه العين السحريه، فلو خدت جانب التاني لو بص من العين السحريه مش هيشوف حاجه. فانا بقول ايه لو يقف قدام العين بحيث اللي جوه ايه يشوفه مرغوب فيه ولا لا. طيب اذا دخل خلاص دخلت جوه بقى البيت، غض بصرك ولا تجلس الا حيث اجلسك صاحب البيت. واحنا هنا بقى بننبه اصحاب البيوت، لما يجي لك ضيف يا اخوانا انت تجلسه في مكان لا تحوجه الى ان يجلس طوال الجلسه متقطع راسه في الارض. خلي بالك يا اخوانا، لبعضنا تبص تلاقي حاطط الكراسي بطريقه تكشف البيت كله. فلما يجي ضيوف حاجه من اتنين، يا اما ضيف ما عندوش استحياء فتلاقي نظره جايب البيت كله عمال، لو واحده عدت بنت ولا زوجه ولا اخت ولا شيء يبقى كاشف، والبعض التاني عنده حياء فهيقعد طول ما هو قاعد عامل كده. ليه؟ لو رفع راسه كده يبقى كشف البيت كله. يبقى اولا انا احاول قدر الامكان اجعل الجلسه بتاعتي بطريقه ها لا احوج الجالس الى ايه الى طقطقه راسي في الجلسه. ثم انا ايها الداخل اجلس اقول لصاحب البيت اين اجلس؟ استاذن اقعد فين؟ اقعد فين؟ يقول لك اقعد في الحته دي في مكان ايه لا تكشف فيه عوره البيت. يبقى من ناحيتين، تاني يحط الكراسي بتاعته وينظمها بطريقه معينه، وده ما يخش ما تقعدش لما ايه لما ياذن لك في مكان بحيث يبقى ايه البيت مش مكشوف بالنسبه لك. دي احكام في بيت ليس لك. طب بيتك انت بقى تستاذن عليه؟ تستاذن على بيتك؟ قال لك لا، لا تستاذن على ايه على اهلك، ولكن السلام إلا إن وجدت أختك أو أمك. لا جاي معنا تفصيل في الكلام ده، جاي معنا يعني الإنسان لا يجب عليه أن يستأذن على زوجه وأهله، لأن ده بيتك. الكلام ده كله في بيت ليس لك فيه مسكن، مش بيتك ده، زوجتك وأولادك. إنما لو معك أمك أو أختك يستحب أنك تستأذن. ليه؟ لما جاء رجل وقال أستأذن على إخوتي وعلى أمي، قال هل تحب أن تراها عارية؟ تحب أن تشوف أمك عارية؟ طاووس كان لا أكره أن أرى أحدا عاريا أشد من كراهتي لذي محرم عارية. ما كرهش أن نشوف حد عاري قد كراهيتي لذي محرم، أختي أمي بنتي، ها اقرأ ان انا اشوف ايه امي في وضع ايه يعني انها عارية او الاخرية. فيما تستأذن على ايه على امك وعلى اختك، اما على زوجك فهذا يستحب. ده يستحب يا اخوانا، ده ادب اهو يستحب. ولذلك قالوا طب الاستئذان بمعنى ايه بقى؟ انك تتنحنح، ها تسبح، دخلت البيت بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. ثم ايه الزوجه لو في وضع مثلا كذا ولا كذا، لان برضو الزوجه احيانا تكون في وضع تانف حتى الزوج ان يراها عليه، والجماعه المتزوجين يعرفوا ايه يعرفوا هذا الكلام، ان الزوجه وهي مثلا في وضع حيض او نفاس تغير الفوطه بتاع الحيض والنفاس، في وضع استحداد تزيل الشعر الابط او العانه، كل هذه اخبلك مواطن الزوجه لا تحب ان يراها الزوج عليه. فالإنسان برضو يحبه، ولا سيما إن كنت مسافرا، الزوج مسافر وده أدب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لقد نهى النبي أن يطرق الرجل على أهله طرقا، يعني يخش فجأة وأن يتغشاها. فالإيه؟ فلتستحد الشعثة، فالإيه؟ فلتمتشط الشعثة ولتستحد المغيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل إذا كان مسافر، أنت مسافر وجاي ما تخشش كده على أهلك بغتة. ليه؟ أنت راجل غايب لك أسبوع لك عشر أيام، تيجي تشوف زوجتك كده نكشة غبرة شعساء غبرة، ها؟ تخش ترمي عليها اليمين على طول؟ لا، إنما عايزة إيه؟ تتجمل لك وتتزين. طب تعرف منين هي بتشم على ظهر إيديه؟ لما تخش إيه؟ ما تستنى وتبعت الرسول كده يخبرها في النهارده ايه. الحمد لله ربنا اكرمنا بوسائل الايه الهاتف والتليفون تنفع استئذان وتخبرها انك جاي. لما بعض الناس ما بيعبقش ويجي ومش عارف ايه, طيب احيانا يغير مواعيد السفر, انا نازل يوم الحد بعد العشاء الساعه 10 اكون موجود, ايه الطياره تقدمت او السياره او رجعت بدري رجعت العصر, فبتخش طقطق تخش تلاقي ايه الدنيا منعكشه والامور متشقلبه. لا, فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرق بالله عليك. في اي دين تجد هذه الاداب وهذه السماحه؟ المشاعر بيحافظ على الزوج وزوجته, ما تتخشش كده بخت على زوجك, انما ايه لا تطرق اهلك طرقا, ما تتغشاش فجاه حتى تمتشط الشعثه, ها اللي منعكشه مش عارف ايه, تخش تتسرح وتستحد المغيبة, يعني الإبط بقى اللي هو إيه إزالة شعر الإبط والعالم, ده الاستحداد مغيبة اللي زوجها غايب إيه عنها فترة. ماشي يا جماعة؟ طيب يبقى ده أمور لابد أن إيه أن نتبعها. بعض العلماء بيرى وجوب السلام والاستئذان على الأهل البيت, والبعض بيرى إن هي إيه مطروقة. طب لو دخلت بيتي ومفوش حد, قال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. طيب إن قيل لك ارجع, لو أنت خبطت على البيت خبطت كده, مين؟ أنا فلان, ارجع مش عايزينك النهاردة, ماذا تصنع؟ تزعل؟ هذا خير لك من أن تجلس كما قلت غير مرغوب فيك, فإنما جلستك ستكون على قلبه وروحه ونفسه إن كنت غير مرغوب فيك. صح ولا لا؟ ولذلك أحد المهاجرين قال كلام جميل جدا, قل إيه؟ لقد طلبت عمري هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مرتبط لقول الله تعالى هو أزكى لكم. قل أعدت ظهري عمري كله أنتظر أن أنا راح أخبط على حد من إخواني وأصدقائي فيقول لي إيه ارجع, فارجع وأنا مش زعلان, أرجع وأنا مبسوط مرتبط فرحان. ليه؟ لأن ربنا قال هو أزكى لكم أطهر لكم وأفضل لكم وأحسن لكم. عايز أنال الحتة دي, عايز أنال التزكية دي من الله, طلبتها عمري كله فمش لاقيه, محدش عملها. ليه؟ من ناحيتين, انت تستحي وتخاف على زعل مين اخوك, بنفس الوقت التاني يغضب ويزعل, ده النهارده وكأن حق مكتسب, النهارده حق ايه؟ حق مكتسب. سبحان الله العظيم, لو روح تخبط الباب يتفتح, والادهى والامر ان مثلا ايه يقول لك ده نزل يشتري حاجه, طب ما تفتحه استناه. يا بجحتك يا اخي, يعني يخبط على الباب يا فلان, والله البنت مثلا تقول له ابويا نزل يشتري طلب وجاي بعد ربع ساعه, حضرتك انتظر, طب انتظره بره يعني, افتح اعمل لنا كوبايه شاي على ما يجي. لا 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 اخوانا, لا اخوانا ما ينفعش كده. ولما يقول لك ارجع ارجع, البيوت لها حرمه كما ايه كما كنا شفت هذه الايه الاداب, فقيل لكم ارجعوا فارجعوا ازكى لكم. ليس عليكم جناح, الآية الأخيرة بقى الثالثة اللي احنا قلنا ايه نتكلم عليها, ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هنا بقى شوف بقى في توسعة. ليه؟ لأن بعض الصحابة تعمق في الآية فكان لا يدخل بيتا حتى يستأذن ويسلم, حتى لو بيت خرب, لو حانوت يعني اماكن اللي هي الاسواق اماكن البيع والشراء, حتى على اهله, تعمق بقى في الايه لا تدخلوا حتى تستأنسوا وتسلموا على اهله, حيث بقى بياخذ بالاحرف فشق ذلك عليهم. طب يعني السوبر ماركت ده دخله تستأذن على مين؟ تقعد تخبط محدش يفتح لك, حد فضيلك بتاع كده. فقال لك ايه؟ قال لك ليس عليكم جناح, رفع الله الجناح عنا, ان ندخل بيوت غير مسكونه, مش معدل الايه, انما هي بيوت عامه, بيوت زي الفنادق, خش فندق ده الكل بالك, انما الاوض اللي في الفنادق دي عليها الايه استئذان, زي المدارس حاجات عامة أقف على البوابة وأقعد بقى إيه أخبط وانتظر البوابة، لا دي حاجات إيه عامة. أماكن البيع والشراء، سوبر ماركت، دكاكين، محلات، دي كلها إيه ليس حرج عليها، ولذلك قالت فيها متاع. المتاع هنا ليس الجهاز، مش الإيه، مش المتاع اللي هو يعني الهدوم بتاعتي والسرير بتاعي، لا، فيها متاع لكم، يعني فيها منافع لكم تنتفعون بها. فيها منافع إيه؟ منافع بقى، أي منفعة، أي إيه؟ فيها منافع لكم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون، ما إيه؟ ما تبدون وما تعلنون، أو ما تخفون وما تعلنون. أخوانا، هذه آداب جاءت بها سورة النور. إحنا قلنا سورة أنزلناها وفرضناها حتى لا يظن أحد أن الحدود فقط في هذه الصورة هي اللي هي التي نأخذ بها، أما الآداب فلا نأخذ بها. هذه الآداب إنما شرعت وقاية إذ لم نحافظ عليها، وقعنا في الحدود أو قصرنا في طاعة من طاعات الله، فلنحافظ على هذه الحدود، فهي محافظة على أنفسنا وعلى أعراضنا وعلى حيائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وينفعنا بما علمنا، واجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.